صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي الله عنهن، فقال: آل بر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه: باب الأخبية في المسجد. وذكر هذا الحديث، وقد تقدم المقصود منه أنه لا مانع أن يضرب المعتكف خباء في المسجد، إنه أن هذا جائز إذا كان لا يضيق المسجد على المصلين، أما إذا كان المسجد صغيرا ويضيق على المصلين فإن المصلين أحق، لكن إذا كان المسجد واسعا يمكن أن يضرب قبة، والخباء بمعنى القبة الصغيرة، فإذا كان المسجد واسعا يضرب قبة في أطراف المسجد هذا لا حرج فيه، هذا إذا كان المسجد واسعا فلا بأس، لأن المعتكف يحتاج إلى هذا إلى هذه القبة أو الخباء من أجل أن يعتزل فيه، لأن المراد من الاعتكاف هو العزلة عن الناس، وإذا اعتكف بين الناس لم تحصل الخلوة المقصودة من الاعتكاف، لأنه يعني يتحدث مع هذا يتحدث مع هذا وكذا، وينشغل بالنظر إلى هذا وذاك فيتشوش ولا يحصل له الخلوة المقصودة من الاعتكاف. إذن هذا واضح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له الخباء، ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم حفصة ثم زينب، فأنكر الغيرة والتنافس ولم ينكر أصل ضرب الخباء، لكن إذا كان هذا يعني يكون فيه تشويش ويعني يلفت أنظار الناس ويحصل له في ذلك حرج أو شهرة ونحو ذلك، فإن الشيء الجائز قد يترك لما يكون فيه من الشهرة وما يحصل فيه من المفسدة، فقد يترك الإنسان شيئا جائزا درءا للمفاسد، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام خاف أن تنكر قلوب الناس، فإذا كان الشيء يعني مشروعا لكن في تشويش يمكن أن يستغني عنه بشيء آخر، يعني يبحث عن شيء آخر ويجلس في مصلى النساء أو في غرفة في المسجد، يعني تحرى المسجد الذي فيه غرفة أو مصلى نساء ونحو ذلك، لأنه لو ضرب إنسان خباء اليوم في المساجد في عموم المساجد لاستنكر ذلك استنكارا شديدا، صار محل سؤال واستنكار وكلام وكذا، كل من دخل ورأى هذه الخيمة الصغيرة في المسجد وما هذا، من الذي فعل وش كذا، ويحصل فيه استنكار ويحصل له شهرة من جهة أخرى، أنا أقول يدرى عنه هذه الشهرة وهذا الاستنكار وكذا، يدرأه بطريقة أخرى، يعني يبحث عن مسجد فيه غرفة مثلا أو فيه أو يعتكف في مصلى النساء، فيحصل على العزلة بدون تشويش، أما إذا اعتاد الناس ذلك فصار هذا أمرا عاديا، كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يستنكر، إذا ضرب الخباء معناه أن هذا معتكف وليس فيه شيء يستنكر، والمقصود أن الشيء الذي يؤدي بالإنسان إلى الشهرة ويحصل له بذلك مفسدة فالحكمة والأولى أن يتركه، وإذا كان ليس بواجب مجرد أنه سنة ويحصل له بذلك شهرة، مثل يعني لبس الثوب إلى نصف الساق مثلا يختلف من شخص إلى آخر، بعض الناس قد ينهى عنه وقال دع هذا لأنه يشتهر بذلك ويعني يحصل له شيء من العجب والشهرة وكذا، وعنده ربما تقصيرات أخر وسنن كثيرة لم يفعلها، فإذا فعل هذه السنة صار في أفواه الناس وتحت أنظارهم ينظرون إليه ويتكلمون ويعدون عليه السقطات والهفوات وكذا، وهذه سنة ليست بواجبة، فإذا كان فعل هذه السنة سيسلط عليه الأنظار وقد يوقع في العجب، وربما أنه يعود عليه بمفسدة أكبر من المصلحة، فإن المصلحة تترك درءا للمفسدة، ولا سيما إذا كان هذا ليس بواجب. أما الواجبات فلا، لا يدع لسان الواجب لأجل كلام الناس، لكن السنة ليست بواجبة. والمقصود أن هذا يختلف من شخص لآخر، ويختلف من بلد لآخر، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن ما يورث الشهرة ويجعله محط الأنظار وحديث الناس في المجالس، هذا خير له، كلما ابتعد عنه فهو خير له، لأن الناس شر، كلامهم لا يرحم، وربما أنهم يؤذون هذا الشخص، يتسلطون عليه ويتعرضون له، يحاولون إسقاطه، يسلطون عليه بعض الفتن وبعض الأشياء التي يعني ربما أنهم يتحرون سقطته من أجل أن يفرحوا بها ويتكلموا، وهذا شيء معروف في الواقع. إذا حقد الناس على شخص وحسدوه واشتهر بخير تسلطوا عليه، هذا يغتابه، هذا يسبه، هذا يبحث عن أخطاء ولو كانت اجتهادية يكبرها في المجالس ويشيعها، وذاك يحاول أن يغريه بمال أو بنساء أو نحو ذلك حتى يسقطه من أجل أن يمسك عليه شيء من الهفوات والزلات. فيعني ينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذا كله ويعبد الله في ما بينه وبين ربه، ويبتعد عن حل الشهرة، إلا إذا كان هذه الأشياء واجبات تعين عليه فليصبر، لأنه ما في حيلة الآن، تعين عليه التعليم لابد أن يعلم ولو اشتهر يصبر، تعين عليه الأمر المعروف أنه المنكر سيكون في شهرة ويتسلط عليه الأشرار يصبر، لأنه ما في حيلة الآن، لكن أمر مستحب وفيه مستحبات أكبر، يمكن أن يدع هذا ويفعل هذا ويعوض في أشياء أخرى قد تكون أفضل من هذا الشيء وليس فيها شهرة وليس فيها تسلط الناس. فمن الحكمة أن يدرأ الإنسان عن نفسه نفس المفاسد والشهرة والشيء التي قد تعود عليه بالضرر. وكما مر معنا مرارا، الفاضل قد يكون المفضول قد يكون إيش أفضل من الفاضل في حق شخص معين، يقال له أنت المفضول أولى من الفاضل، يقول ليس هذا أفضل، يقول بلى، لكن هذا لا يتناسب معك أو لا تطيقه، فكونك تنزل عنه تأخذ المفضول هذا خير لك وأولى وأحسن، وهذا من الحكمة، هذا من الحكمة ومن حسن التصرف والعقل، ولكن لا إفراط ولا تفريط، يعني لا يفتح الباب من أن يترك الفضائل ويترك الطاعات من أجل كلام خشية كلام الناس، ولا يعني أيضا لا يبالي بالناس البتة ويفعل بعض السنة التي قد تؤدي به إلى أشياء أكبر، يعني ضرر أكبر. فالإنسان يوازن بين الأمور يتحرى ما يكون مناسبا.
قال رحمه الله: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة رضي الله عنها، ومر رجلان من الأنصار رضي الله عنهم فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
هذا التبويب من المؤلف رحمه الله فيه نظر من وجهين: الأول أنه قال هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ نقول الخروج إلى باب المسجد كون يصل إلى باب المسجد هذا ما في شيء، ولا يحتاج إلى تبويب وسؤال هل يخرج، لأن عادة المؤلف رحمه الله أنه يستفهم في الشيء الذي فيه خلاف، ولا سيما إذا قوي الخلاف فإنه لا يجزم بالحكم، من باب إما التورع أو من باب أن يحفز القارئ للبحث والنظر أيهما أرجح. هذه عادة البخاري رحمه الله أن المسألة التي فيها خلاف قوي لا يجزم بالحكم، يعتبر على طريق استفهام. هنا في الخروج إلى باب المسجد إلى الباب إذا لم يتجاوز هذا ما في خلاف أنه جائز وليس محل تردد، لأن المعتكف يبقى في المسجد ولو وصل إلى الباب ما دام أنه لم يخرج. الأمر الثاني أن الأحاديث الأخرى فيها الخروج، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع صفية كما سيأتي بعد ثلاثة حديث أو أربعة، أنه قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فخرج معه يعني خرج من المسجد. فلو قال هل يخرج المعتكف لحوائجه بدون إلى باب المسجد وكان هذا أولى، ربما يكون فيها أيضا الخطأ من النساخ أو نحو ذلك، يعني هذه الترجمة فيها قلق. فالمقصود أن المعتكف يجوز أن يخرج من المسجد لحاجة وإن لم تكن ضرورة، ومعروف الفرق بين الحاجة والضرورة، الضرورة هو الشيء الذي لا بد منه، لو لم يحصل حصل له مرض أو موت أو نحو ذلك، وأما الحاجة لا يحصل ضرر لا مرض ولا موت ولا شيء شديد، ولكن يفوته كمال، يفوته شيء من الكمال، فيجوز أن يخرج للضرورة هذه ما في إشكال، وللحاجة كقضاء الحاجة من بون أو غائط أو إحضار طعام أو كما لو احتاج أن يقلب امرأته أو صبيه ونحو ذلك فلا بأس، هذه حاجات. أما غير ضرورة، خروج غير ضرورة في حاجة فإنه لا يجوز، وإذا خرج فإنه يبطل اعتكافه كما تقدم.
قال رحمه الله باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. حدثني عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل يقول حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20، قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أن أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة، قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
فإني رأيت أن عندك أن أسجد
هنا
عندنا أن إني رأيت أني أسجد في ماء عندكم إني ها؟ أني بلياء الله الأمر سهل، خلاف نسخ أمر سهل، إذا فهم المعنى الأمر سهل. الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، عندنا أيضا الخروج خرج المعنى معروف واضح. هذا تقدم الكلام فيه أن من اعتكف العشر الأوسط فإنه يخرج إذا أمسى، أما هذه الروايات اللي خرج صبيحة 20 هذه كما تقدم تحمل على الرواية الثانية التي هي أنه خرج حينما أمسى من اليوم الذي استقبل فيه ليلة 21، هذه أوضح ما ورد كما بين الحافظ رحمه الله. قال الحديث واحد وحديث أبي سعيد حديث واحد، اختلفت الطرق واختلفت الروايات، فهذه الرواية هي أوضح ما ورد، هي التي عليها المعتمد، وهي الموافقة أيضا للتعليل. فإن من أراد أن يعتكف 10 أيام لا بد أن يكمل 10 أيام وليالي حتى يصدق عليه اعتكف 10، لأن الليلة يعني يعبر بالعشر الأوسط الليالي، إذا قيل 10 بدون هاء وبدون تاء المراد به الليالي، 10 أي الليالي، إذا قيل 10 مراد به الأيام. فسواء قيل 10 إذا قيل 10 فهو ينص على الأيام والليالي مرادة لأنها تابعة، أو قال 10 وكذلك الليالي الأيام داخلة. فإذا لا يصدق علينا أن نعتكف 10 إلا إذا اعتكف 10 أيام وعشر ليالي، يبدأ من ليلة 11 إذا غربت الشمس أو قبيل الغروب ليلة 11، ثم يخرج إذا غربت الشمس من يوم 20، فيكون قد اعتكف 10 أيام وعشر ليالي، هذا قبل أن تبان ليلة القدر. أما بعد ما أبينت أن في 10 الأواخر فالاعتكاف يكون في 10 الأواخر. هذا الذي استقر عليه اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان أنه صار يعتكف 10 الأواخر. متى يبدأ؟ على الخلاف السابق، على الخلاف السابق، الأئمة الأربعة يرون أنه يبدأ متى؟ من غروب الشمس اليوم 20، هذا هو الأصح. وفي قول آخر أنه يدخل المعتكف إذا صلى الفجر، على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، وتقدمت هذه المسألة في الدرس الماضي. الصواب من القولين قول الأئمة الأربعة أنه يدخل قبيل غروب الشمس من يوم 20 حتى يصدق عليه أنه اعتكف ليلة 21. أما إذا لم يدخل إلا بعد الفجر فإنه لم يعتكف ليلة 21. حديث عائشة يعني يمكن تأويله بما يوافق هذا، يؤول والتأويل، ونقول صلى الصبح دخل معتكف، يعني دخل المكان الخاص للاعتكاف، أنه بالليل يكون في المسجد بدون قبة يصلي في المسجد، ثم إذا صلى الفجر دخل المكان الخاص التي هي القبة المعدة للاعتكاف. وعلى هذا فلا إشكال، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في بعض الروايات له حصير، إذا أمسى بسطه صلى عليه، وإذا كان الليل بسطه صلى عليه، وإذا أصبح نصبه وصار فيه. فهذا يؤيد أنه ما كان يدخل المكان الخاص بالليل، وإنما كان يدخله إذا أصبح. أما سبب النسيان فإنه ورد فيه سببان، ورد له سببان، الأول أنه سبب الرجلين اللذين اختصما فنسي الليلة، والسبب الثاني كما جاء عند مسلم قال أيقظني، قال إني أريت ليلة القدر في المنام فأيقظني بعض أهلي فنسيتها. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقظ حتى يستيقظ لئلا يكون يرى رؤيا، فإذا أوقظ انقطعت. ولذلك لما فاتتهم صلاة الفجر في بعض الأسفار استيقظ عمر رضي الله عنه فلم يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الصلاة قد فاتت وطلعت الشمس، فصار يكبر رضي الله عنه ويرفع صوته بالتكبير حتى سمع النبي عليه الصلاة والسلام تكبيره فاستيقظ. وفي بعض الروايات وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام لا يوقظ لأجل هذا، أنه جاء في هذه الرواية أنه قال فأيقظني بعض أهلي فنسيتها، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا القسط تحتها وهي تصلي.
ذكر الحافظ أنه جاء عند سعيد بن منصور أن هذه المرأة هي أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الحديث فيه دليل على أن المستحاضة ليست ممنوعة من دخول المسجد، لكن بشرط أن لا تلوث المسجد، يعني إذا تحفظت ولم ينزل شيء من الدم فلا حرج أن تدخل المسجد، لأنها في حكم الطاهرات، المستحاضة في حكم الطاهرات تتوضأ لكل صلاة وتصلي، لكن يجب عليها أن تصون المسجد عن التلويث، فإذا كان الدم كثيرا لا تنفع معه الحفاظة فإنها تضع تحتها شيئا، لأنه قد يكون الدم كثيرا ولا ينفع معه شيء فقد ينزل ويلوث المسجد، فيجب عليها أن تضع شيئا يحول بين الدم وبين المسجد.
قال رحمه الله باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرت حاء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيي رضي الله عنها لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة رضي الله عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا.
زيارة المرأة زوجها، هذا يعني ليس معناه أنه يشرع زيارة المعتكف وأن هذه سنة كما قد يفهم بعض الناس فيتقصد زيارة المعتكف يقول أطبق السنة في زيارة المعتكف، لا هذا غير صحيح، المعتكف منقطع عن الناس ولزم المسجد، ترك أهله وأولاده، ترك البيع والشراء، ترك حاجة أموره، فلا تذهب تشغله، دعه في اعتكافه. لكن هذا بالنسبة للزوجات، فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام لهن حق، واعتكاف 10 أيام لتطول المدة، فهذا يعني خاص بزوجاته عليه الصلاة والسلام لقوة الرابطة والحق الذي لهن، فأتينا يزرنه، لأنه ما في شك أن العلاقة قوية بين الرجل وزوجته، فقد تشتاق إليه ويريد مثلا يجلس معها يسأل عن الأحوال وعن أخبار الأولاد ونحو ذلك، فهي قد تحتاج وأيضا تشتاق لزوجها، فلها رخصة فسحة أن تزوره حمك الله المرة والمرتين من غير إطالة ومن غير ما يكون فيه وقوع فيما حرم الله من قبلة أو لمس أو نحو ذلك بشهوة، فنقول لا إفراط ولا تفريط. يعني إذا جاءت الزوجة لما لم يحقه الأولاد للمعتكف وجلسوا معه وتحدثوا معه قليلا هذا يغتفر لقضاء لحق هؤلاء لقوة الرابطة والقرابة، أما الإنسان ما بينه وبين الشخص قرابة ورابطة قوية يتقصد أن يزور المعتكف يقول لا تحرص على زيارة المعتكف، اللهم إلا إذا كان هناك شيء ضروري حاجة يذهب يخبره بخبر ويأخذ منه شيء أو نحو ذلك وكذا وينصرف سريعا لا بأس، لكن بعض الناس قد يفهم هذا خطأ ويقول أطبق السنة في زيارة المعتكف فيذهب قصدا ويبقى عنده، يعني قد يطول الوقت ويشغله بالأحاديث وأمور الدنيا ونحو ذلك، لا الأفضل عدم زيارة المعتكف بالنسبة لأحد الناس، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل أنهم كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يقعدون معه ويتحدثون معه مع شدة محبتهم له وعظم انتفاعهم به، إنما الذي نقل هو أنه جاءه بعض زوجاته فتحدثنا معه ساعة، والمراد بالساعة وقت ليس بالطويل، ليس المراد بالساعة المعروفة الآن، ساعة يعني وقت معين ليس بالطويل وليس بالقصير جدا، تحدثنا معه ثم انصرف. قالوا كان بيته في دار أسامة، يعني الدار التي صارت لأسامة بعد ذلك رضي الله عنه، وإلا فإن أسامة كما قال الحافظ ليس له دار في ذلك الوقت، لكن هذه الدار صارت له في فيما بعد. فالراوي يريد أن يعرف هذه، يبين هذه الدار، الدار التي صارت الآن لأسامة، فالسامع يعرف أن هذه الدار الآن صارت لأسامة، فهذا من باب التعريف وتحديد الشيء بما يعرف.
قال رحمه الله: باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها أخبرت حاء حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعال هي صفية، وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلى؟ قال وهل هو إلا ليلى.
هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ وهذا ليس خاصا بالمعتكف، فإنه يشرع للمؤمن أن يدرأ عن نفسه الشبهات، ولا يجوز له أن يتقصد أن يكون في محل الشبهة، لا يجوز الإنسان أن يجعل نفسه في محل الشبهات ولو كان لم يفعل محرما، وإذا وقع فيها بدون قصد بدون اختيار فإنه يجب عليه أن يبين حاله لئلا يظن به ظن السوء. الإنسان مثلا مع امرأته في مكان مريب أو وقت مريب أو كذا، ومر شخص يبين له يقول لا تعجل هذه امرأتي فلانة وكذا، يبين له حتى لا يظن به ظن السوء. ولا يجوز الإنسان أن يجعل نفسه في مواضع الريب والشبهات، ولو قال أنه ليس لم يعصي ولم ليس عنده سوء، لكن نقول إنك بهذا تسيء إلى نفسك وتفتح الباب للغيبة والظن السيء، لأن هذا وجد شيئا وسببا للظن، فيقول والله أنا شفت فلان في موقف مريب، رأيته في ساعة متأخرة من الليل وأنه يدور حول بيت من البيوت، وصحيح يدور حول البيت لكن ضاعت له ساعة، ضاع له طفل، ضاع له شيء مهم، فصار في هذه الساعة يدور يبحث عن شيء مهم قد ضاع له، لكن هذا الذي مر ما يعرف السبب، فالشيطان ألقى في نفسه أنه يريد السرقة ويريد محرما أو شيء من ذلك، فإذا رأى إنسان رآه في هذه في هذا الموقف المريب فإنه يجب عليه أن يبين، يقول يا فلان أنا ترى أدور كذا، وذاك يتجلى عنه هذا الظن السيء الذي ألقاه الشيطان. الشيطان حريص على أن يلقي بين المؤمنين ما يحصل به، تحصل به الغيبة، يحصل به الطعن، يحصل به العداوة والبغضاء، كما قال تعالى عن الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فهذا دور الشيطان، فإذا وجد سببا طار به وألقاه في النفس، ولو كان الرجل صالحا ولو كان الرجل تقيا فإنه لا يمنع أن يبين. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد ولد آدم ومعصوم عليه الصلاة والسلام من الفواحش ومن الكبائر، ومع ذلك بين وكبر على الصحابة رضي الله عنهم، على هذين الصحابيين، قال سبحان الله يا رسول الله تعجبا وتعظيما لهذا الأمر، هل نظن بك سوءا؟ لا يمكن أن يظن صحابي بالنبي عليه الصلاة والسلام سوءا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يمكن أن يلقي الشيطان في قلبي شيء ولو لم يركن إليه، يكفي أنه تشوش، ولو ركن إليه لا هلك والعياذ بالله، من أساء الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام هلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم هذين الرجلين وقطع الطريق على الشيطان قبل أن يلقي شيئا، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يجري في جميع البدن كما يجري الدم في البدن، فخشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قد يلقي الشيطان وإن لم يركن إليه الإنسان، لكن يكفي أن يتشوش، قال الله أنا ما أظن بفلان إلا خيرا، أعرف أنه صالح وعالم وتقي، لكن والله يا أخي أنا عندي الآن رأيته في مكان غريب وليتي ما رأيته، رأيته في ساعة متأخرة يدور وكذا وتلفت وكذا، فأنا ليتي ما رأيته، يعني تشوشت الآن، كنت أظن فيه الخير والصلاح والآن تشوشت لأني رأيته في مكان مريب. لكن لو أن هذا الشخص لما علم أن فلان اطلع عليه دعاه وقال يا فلان ترى الحال كذا وكذا، ما يضره، ولا يقال أنه والله يعني كونه يبين هذا أنه متهم وأنه فوق التهمة وأنه لا حاجة أن يبين لأنه صالح ولأنه تقي ولأنه لم يره على معصية، لا، يكفي أنك في موقف فيه ريبة، فيجب عليك أن تبين. ولذا نص العلماء رحمه الله على أنه لا يجوز للإنسان أن يضع نفسه في مواطن الريب، فإن ظن به سوء لا يلوم إلا نفسه، لا يلومن بنفسه لأنه هو الذي وضع نفسه في هذا الموضع. لكن إن حصل اتفاقا بدون قصد أو لضرورة أو نحو ذلك فالواجب هو البيان، يبين وليس عليه حرج ولا ينقص قدره، لا ينقص قدره أن يبين، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام بين فكيف بغيره. نعم نعم، والله إذا شك أنه رآه ولا ما رآه يمكن يسأله، قال أنت شفتني في المكان الفلاني ولا كذا، ممكن يسأل إذا يعني شك أنه رآه، لأن ذلك قد يستحي ولا يعني يواجهه، يستحي يقول والله فلان أنا رأيت كذا، لأنه يعني ما يستطيع أن يواجهه، قال فلان والله شفتك في المكان الفلاني وش كنت تسوي، صعب أن يسأله، لكنه يبدأ يتكلم من خلفه، فإذا شككت هل رأك ولا لا ما في مانع تبين، قال فلان أنا شفتك مريت وأنا كنت في المكان الفلاني فهل رأيتني، وأنا ترى كنت في كذا وكذا، أدام أنه ما عنده معصية فلا حرج عليه أن يبين، الحمد لله أقول كنت في كذا وعندي الحال فلاني والعمل فلاني حتى تزول التهمة. نعم لا هذا غير، هذا شيء ثاني، لأنه ما أحد يقطع صلاته يعني عمدا، هذا ما يفعله مسلم، لكن هذا من باب إزالة الحرج، يعني في باب إزالة الحرج تشتيع له، لأنه قد يمتنع إنسان من الخروج استحياء خجلا من الناس فيصلي ومحدث، النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا، ترى هذه من باب الأدب والحشمة وكذا ودرء ما يشان به، ومن هالباب يعني أنه حتى يتشجع الخروج ويبعد عن نفسه الحرج يعني، لكن هذا مو محل يعني سوء ظن، من رأى شخصا يخرج من المسجد ما يسيء به الظن، لكن ذات قد يستحي ولا يخرج يلعب على الشيطان ويواصل الصلاة ومحدث يعلم أنه محدث فهذا يشجعه على الخروج، لكن مرة أحد يخرج ما يظن به، معروف ما خرج إلا هو تقبض إلا نسي يتوضا وكذا يختلف.
قال رحمه الله: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه حاء قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: وأظن أن ابن أبي أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
من خرج من اعتكافه عند الصبح لا تقدم الكلام فيه، وأن أوضح الروايات أنهم خرجوا حينما أمسوا، وهذه يمكن تؤول. نقلنا متاعنا، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، يعني قال الحافظ أنه قد يحمل على أنهم نقل متاعه ليتخفف ولم يخرج إلا بعد الغروب، لأنه بعد أن يعني طلع الفجر صام وليس بحاجة لشيء من يعني الطعام أو كذا وما يحتاج إليه، فنقل متاعه، يعني ما بقي إلا يعني وقت قصير نقل متاعه تخفف ثم خرج بعد الغروب. فقال قول نقل متاعنا ليس صريحا في الخروج من المسجد قبل غروب الشمس، وهذا الكلام يعني المسألة تقدم الكلام فيها غير مرة. ولكن هنا لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علامة ليلة القدر أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فلو قال قائل يعني فيه علامة تغني عن هذا، وهي أن الشمس تخرج صبيحتها ليس لها شعاع، فيعني لو قال قائل حتى لو ما أخبرهم بهذه العلامة تكفي علامة خروج الشمس ليس لها شعاع فتعرف، ولا حاجة لذكر هذه العلامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها مرتين، حديث أبي سعيد وصارت ليلة 21، وعند مسلم من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عن الجميع وصارت ليلة 23، فهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يبين ليلة القدر ويعرفها لهم بهذه العلامة. فقد يقول قال يعني فيه ما يغني، فكيف يوجه هذا، كيف يجاب عن هذا الإيراد؟ وأيضا أسرع أقرب وأوضح، هذا اللي يظهر له أن طلوع الشمس ليس لها شعاع علامة فيها خفاء، مثل ليلة القدر جاء عند أحمد أنها ساكنة وأنها صافية وأنها ليس فيها لا يغمى فيها بكوكب وأنها ساطعة يعني منيرة، وفيه علامات، لكن كما هو يعني ظاهر هذه علامات خفية، هذه علامات خفية ليست واضحة تماما. فالظاهر أن طلوع الشمس أيضا فيه شيء من الخفاء، ولذلك كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العلامة مرتين في 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 ليلة 21 وليلة 23 في سنتين، ويذكر هذه العلامة ذكرها هذه في هذه السنة وذكرها أيضا في السنة الثانية، فهذه أوضح بلا شك، يسجد في صبيحة في ماء وطين هذه علامة واضحة تماما، لكن طلوع الشمس فيها شيء من الخفاء.
الشيخ أيضا أن هذه العلامة خاصة، تلك علامة عامة، العلامة خاصة في هذه العشر،
لكن لو كانت تلك واضحة تماما لأغنت عن العلامة،
يعني لها يستطيعون يعرفون إذا جاء مطر عرفوا أنه
من الليل، من الليل يعني
من الليل لأنه يسبق السدود
هذه طيب هذا جيد، إذا جاء من الليل يكون قرينة يمكن، هذا الله أعلم هل جاء بالليل ولا لا، مطر في السماء يعني ما أحب
من آخر ذلك اليوم، من آخر ذلك السماء من آخر ذلك اليوم،
هذه يعني ممكن إذا كان جاء المطر من الليل نصف الليل أو في قبل الفجر بساعة أو ساعتين، في هذا ممكن أنه يكون علامة قبل طلوع الفجر، هذا محتمل.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قالت فاستأذنته عائشة رضي الله عنها أن تعتكف، فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة رضي الله عنها فضربت قبة، فسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ آل بر انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتك
فلا
أرى.
يبدو خاطئا، أرى ظن، وأرى بالنظر البصر، والمراد البصر.
انزعوها فلا أراها، فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
الاعتكاف في شوال هل هو سنة؟ هذا المراد، والجواب لا، ليس سنة خاصة، وإنما هو فعله قضاء، فلا يقال إنه يسن الاعتكاف في العشر الأول من شوال، أو يقال الاعتكاف في العشر الأول من شوال له فضيلة، له ميزة، له فضل، لا، قال العشر من شوال كغيره من أيام السنة ليس له فضل ولا يسن الاعتكاف فيه، لكن هذا الاعتكاف معلوم السبب، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعتكف في تلك السنة بسبب ما ذكر في الحديث وغيرة النساء، ثم قضاه، بادر بالقضاء بعد رمضان مباشرة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، فلما فاته هذا العمل الذي كان يداوم عليه لم يترك، قضاه مباشرة، كما إذا فاته صلاة من الليل كان يقضيها من النهار. فهذه عادته وسنته عليه الصلاة والسلام، أنه يقضي ما تعود عليه من الخير والسنن. هذا المراد، أنه ليس له ميزة وإنما فعله قضاء، فلا يقال أنه يسن الاعتكاف العشر الأول من شوال. قوله هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، أو نقول في كل رمضان، وماذا يترتب عليه؟ كيف يكون المعنى على هذا أو هذا؟ في كل، لو قرأت يعتكف في كل رمضان، وش يكون المعنى؟ ها؟ كل سنة. ويقول في كل رمضان، وش يكون المعنى؟ أي كامل الشهر. وأي المعنيين المراد؟ الأول، لأن إذا رمضان، إذا أردت رمضان معين، إذا أردت شهرا معينا فإنه يمنع من الصرف، رمضان، أو جاء رمضان، تريد الشهر هذا تقول جاء رمضان، أو صمت رمضان، بدون تنوين يكون ممنوع الصرف إذا أردت شهرا معينا. أما إذا أردت أي شهر فأنت تنون، تقول من صام رمضانا فله أجره، يعني أي شهر من الأشهر. فهنا لو منعت من الصرف تغير المعنى وفسد، وكان يعتكف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، لو قلت في رمضان صار المراد المعنى أنه يعتكف كامل الشهر، وهذا لم يفعله إلا مرة واحدة كما تقدم، يطلب ليلة القدر قبل أن تبان، لكن المراد أنه يعتكف في كل رمضان، يعني أنه في كل شهر يأتي يعتكف، لكنه تركه هذه المرة كما تقدم للغيرة ثم قضى.
قال رحمه الله: باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي نذرك، فاعتكف ليلة.
تقدم في المسألة هذه الدرس الماضي أن هذا الاستدلال فيه نزاع، قد ينازع فيه منازع. قلنا جاء عند مسلم رواية يوم، واليوم محل الصوم، فالاستدلال هنا ما يسلم. لكن نقول استدل بأمرين: الأمر الأول أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأول من شوال، ومنها يوم العيد، وهذا ظاهر الحديث أنه اعتكف يوم العيد وليس محلا للصوم، ولم ينقل أيضا أنه صام بقية العشر الأول من شوال، ولو فعله لنقل. والأمر الثاني نقول إنه لا دليل على وجوب الصوم. الأصل أن الاعتكاف عبادة والصوم عبادة، فأين الدليل على أنه لا يصح هذا إلا بهذا؟ وصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر وهي محل الصوم، لكن من قال أنه لا صح إلا بصوم؟ هذا ما عليه دليل. مثلا لو نذر يعتكف يومين من شهر شوال ولا شهر صفر ولا أي شهر، ما قال صوم، قال نذر يعتكف يومين، فهل نقول صوم؟ إذا قلنا لا صح إلا بصوم نقول لا بد أن تصوم. قال أنا ما نذرت الصيام، لا صح إلا بصوم، إن لم تصم فاعتكافك باطل، فلا سبيل إلى وفاء نذرك إلا بالصيام. هذا فيه تشديد وتكليف لعباد الله ما لم يكلفهم به الله جل وعلا. فإن قال أليس قد ثبت عن ثلاثة من الصحابة، عن عائشة رضي الله عنها، وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، نقول وقد أيضا جاء عن صحابة آخرين أنه لا يشترط، جاء عن علي وعن ابن مسعود، أشك علي خليفة راشد، وابن مسعود من أفقه الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أقوال الصحابة إذا تعارضت فإنه يرجع إلى الدليل، وليس هناك دليل يدل على اشتراط أو وجوب الصوم في الاعتكاف.
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه، قال ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك.
قد يقول قال هل يلزمه هذا النذر في الجاهلية يعني على الشرك؟ في بعض الروايات أنه نذر في الشرك، نقول نعم يلزمه، لأن المشرك يجب عليه أن يعبد الله، ومكلف كونه أشرك بالله وتخلى عن العبادة هذا لا يسقط عنه، فهو يجب عليه أن يسلم، ويجب عليه أن يصلي وأن يعبد الله، فهو مكلف في الأصل من الجن والإنس، هؤلاء محل التكليف. فمدام أنه نذر ولو كان مشركا نذر أن يعتكف، فإن هذا الكلام يترتب عليه حكم، فنقول لزمك ما نذرت. لكن قد يقول قال هو نذره مشرك، نقول الشرك يحبط العمل، لكن من قال شيء لزمه ولو كان مشركا فليلزمه. إذا أسلم تقول عليك دين، أنت كنت مكلف في الشرك وتكلمت بكلام له حكم، فتؤاخذ بما قلت، فيجب عليك أن توفي بنذرك. وهذا الذي أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام، لو جاءنا شخص وقال إنه كان يهوديا أو إسرائيليا أو مشركا وأنه نذر في الشرك أن يفعل كذا ثم أسلم، نقول يجب عليك الوفاء بنذرك ما دام أنه نذر طاعة، فأنت مكلف في حال الشرك، فتكلمت بكلام له حكم، فيلزمك ما قلت الآن تؤديه بعد إسلامك. أما الإسلام يجب ما قبله، نقول صحيح يجب ما قبله من الذنوب والمعاصي، إذا تاب فالله تعالى يتوب عليه ويغفر له، يجب ما كان قبله، يلغي الذنوب والمعاصي ويغفرها الله، لكن هذا إلزام التزمه فيه وهو مكلف، فلا بد أن يوفي به.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف في الأشهر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
اختلف العلماء في سبب الاعتكاف عليه الصلاة والسلام 20، فمنهم قال إنه لم يعتكف في سنة من السنوات فاعتكف في السنة التي بعدها 20 يقضي ما فات، مرة قضاه سنة قضاه في شوال وسنة قضاه في رمضان الثاني 20 يوما. هذا جاء عند أبي داود من حديث أبي أبي بن كعب رضي الله عنه، قال من قول أبي رضي الله عنه قال لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عاما فلما كان العام القابل اعتكف 20 يوما. ومنهم من قال إنه اعتكف 20 يوما من أجل أن يتدارك أو يكثر من العمل الصالح في آخر حياته، لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه في آخر حياته، علمه الله تعالى بأمور مثل سورة النصر ونحو ذلك، يعني علم أنه عليه الصلاة والسلام أنه في آخر حياته فزاد من العمل الصالح، وهذا يدل على أنه يشرع للعبد أن يجتهد في الأعمال الصالحة في آخر عمره إذا شعر بدنو الأجل، إما كبر في السن أو مرض أو حكم عليه بالقصاص أو نحو ذلك، فإنه يشرع له أن يزداد من العمل الصالح قبل موته أخذا بهذا. وهذا هو الظاهر من الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. لما ذكر سببا؟ فهذا يفهم منه أنه اعتكف لزيادة العمل الصالح في آخر العمر، وربما أنه يكون الذي قاله أبي في سنة والذي ذكر أبو هريرة هنا في سنة أخرى في آخر سنة، يمكن يحمل على التعدد أن هذا يحمل هذا في سنة وهذا في سنة. فالمهم أن الحديث يعني فيه يستأنس به على أنه يشرع للمؤمن أن يزداد من العمل الصالح في آخر عمره.
قال رحمه الله: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة رضي الله عنهما أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنة جحش رضي الله عنها أمرت ببناء فبني لها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية، فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بر أردنا بهذا، ما أنا بالمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف 10 من شوال.
من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، هذا معناه أنه يجوز إذا شرع في الاعتكاف اعتكاف التطوع الذي ليس سبب ليس نذرا أن يخرج، سنوى أن يعتكف 10 الأواخر ثم اعتكف يوما أو يومين ثم بدا له أن يخرج ولو من غير سبب فلا بأس، ولا يقال أنه إن هذا فعل مذموم أنه ترك طاعة شرع فيه. صحيح الأفضل أن يكمل، لكن لو خرج ولو من غير سبب فإنه ليس عليه شيء. والمعروف عند أهل العلم أنه لا يجب شيء من النوافل بالشروع إلا الحج والعمرة فقط، لو شرع في نفس الصلاة ثم قطعها فليس بآثم، شرع في نفس الصيام ثم قطعها فليس بآثم، شرع في اعتكاف نفل الاعتكاف ثم قطعه كذلك. وإنسان هم بصدقة أخرجها ومضى ليدفعها ثم عدل فليس عليه شيء، أوصى وصية بثلث للفقراء والمساكين ثم رجع وغير ليس عليه شيء. لا يجب شيء من النوافل بالشروع إلا الحج والعمرة خاصة، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذا نص عام يشمل الفرض والنفل، أما ما عداه فالأمر في سعة، لكن لا شك أن الأفضل للإنسان أن لا يترك شيئا من النوافل بعد الشروع، إذا كان لا ينبغي له أن يتركه قبل الشروع إذا اعتاده يا فلان لا تكن يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، إذا كان لا ينبغي الإنسان أن يترك عملا اعتاده ولو لم يشرع فيه فكيف إذا شرع، لكن قد إنسان يعني يحصل له عارض أو نحو ذلك إنسان اعتكف لكن يعني حس أنه لا يستطيع وأنه صار عليه حرج ومشقة وكذا وخرج فالأمر سهل. النبي عليه الصلاة والسلام شرع في الاعتكاف في تلك السنة ثم خرج عليه الصلاة والسلام، ولا سيما على القول الراجح أنه أن الاعتكاف يبدأ من غروب الشمس، فهو اعتكف ليلة 21 إلى الفجر، فلما رأى الأخبية القباب خرج يعني بعد أن شرع خرج، لكن من يرجح أنه لم يعتكف أنه لا يدخل إلا بعد الفجر أنه ما اعتكف إلا بعد الفجر قد يقول ليس في الحديث دليل، لماذا؟ لأنه ما دخل ما شرع صلى الفجر فلما أراد أن يشرع رجع فلم يشرع، لكن نقول الراجح أنه أن الاعتكاف يبدأ من غروب الشمس هذا واحد، والأمر الثاني أنه ليس هناك دليل يدل على أن من شرع في نافلة فيجب عليه الإتمام، الأصل أن الذمة بريئة وليس عليه شيء إذا خرج، فمن ادعى أنه يأثم إذا ترك نفلا بدأ فيه فعليه الدليل، فإن قال قائل أليس قد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا إبطال للعمل بعد أن شرع فيه، فقل هذا الدليل ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا يشمل جميع الأعمال يشمل الاعتكاف والصيام وكذا إلا ما خرج بدليل خاص كالصيام هذا أمر واضح، لكن الاعتكاف إذا نازع منازع في هذا الدليل ولم يسلم واستدل بالآية فيحتاج إلى جواب، فكيف الجواب على الآية ولا تبطلوا أعمالكم؟ يعني الجواب
الآية في الردة سبق
لا
في هذه الردة ثم قد دلت الأدلة على أنه لا يلزم يعني
الصيام مثلاً من الصيام. نعم المشهور عند المفسرين أن هذه الآية لا تبطلوا أعمالكم أي بعد تمام العمل، بعد تمام العمل إما بالردة أو بالمن والأذى في الصدقة ونحو ذلك، يعني إذا أتممت العمل لا تبطلوا أعمالكم، إذا عملت عملا فلا تبطله، لا تعمل شيئا يبطله لأن العمل تم وإبطاله خسارة فادحة فوات لهذا الخير الذي تعب عليه صاحبه، فلا يجوز أن يبطل عملا قد تم. كيف يبطل؟ أقول بالردة إذا ارتد أو بمبطل خاص كالمن في الصدقة، والذين آمنوا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمن يبطل الصدقة، فعلى هذا تحملها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صام نفلا ثم أفطر، ولو كانت الآية عامة لشملت الصيام أيضا، هذه قرينة على أن الآية يراد بها معنى خاص وليس هو ما يتبادر من الظاهر، فلو كان النهي عن إبطال الأعمال عن إبطال الأعمال كلها لقلنا الصيام منها، بل إن الصيام فيه يعني جهد، إنسان صام نصف النهار وتعب ثم يفطر أو قد يفطر بعد العصر بعد أن صام ثلاثة أرباع اليوم، هذا فيه ضياع لهذا الجهد، ومع ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله بعض الصحابة، دخل النبي عليه الصلاة والسلام على بعض زوجاته وبعض الصحابيات فأتي بطعام فأكلتا فقال يا رسول الله كنا صائمتين، قال أتقضيان شيئا؟ قالتا لا، قال فلا يضركما إذن، قرهما على الفطر.
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
ألا تقدم الكلام فيه وأنه يؤخذ منها أن المعتكف لا يخرج إذا كان له مندوحة عن الخروج، هذا يؤكد البقاء وعدم الخروج إلا لما لا بد منه، كما قالت عائشة رضي الله عنها السنة للمعتكف ألا يمس امرأة ولا يقبلها ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لما لا بد منه، فما دام لو له مندوح عن الخروج لا يخرج، يخرج رأسه فقط ويحصل المقصود بإخراج الرأس، فلا حاجة إذن لإخراج البدن. في مسألة مرت معنا قبل يعني دروس عديدة وهي قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وهل هي بمعنى تختان يختان أو اختان، هل هي بمعنى خان؟ المعروف عند أهل اللغة أنه بمعنى واحد كما ذكر صاحب لسان العرب خان واختان بمعنى واحد، ذكر القرطبي في تفسير الآية قال خان واختان بمعنى يعني معنى واحد، الظاهر نفس المعنى خان تختانون بمعنى تخونون، وإن اختلف اللفظ لكن المعنى واحد. بهذا نكون قد أتممنا قسم العبادات ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في قسم المعاملات، ونسأل الله العون والتوفيق والسداد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.